إما منا بعد وإما فداء. الآن تخيل ذلك في المعركة أن الكفار يقعون في قبضة المسلمين، فماذا يفعل الخليفة المسلم إذا ما صار هؤلاء في قبضته؟ ماذا يصنع به الخليفة؟ هذا هو الذي يخير بينها الإمام الخليفة، يخير بين أمور أربعة: إما أن يسترق هؤلاء يجعلهم عبيدا أي يزعم على مستحقين للمجاهدين، وإما أن يفدي بهم المسلمين أو يفتدوا بأنفسهم بالمال. فهو يقول: من أراد أن يفدي نفسه فليدفع كذا وكذا، أو فليدفع له أهله كذا وكذا، أو فليعلم أبناء المسلمين كذا وكذا، أو فلنبادل به بعض المسلمين. هل هناك شيء معين لفداء؟ هل هناك يشترط شيء معين لفداء؟ لا يشترط. قد يكون يأتي بعمل معين فيفدي نفسه، وقد يدفع مال معين مالا معينا فيفدي نفسه، وقد نبادله ببعض بعض الأكبر المسلمين فيفدي نفسه بذلك ويدفع له أهله أو ما شاء الخليفة الإمام. هذا الشيء الثاني الذي يفعله الإمام مخير به بين أن يتلقهم أو أن يهتدي كل واحد منهم بما شاء الإمام، ثم يبذل الواحد في عشرة أو يأخذ منه ما شاء من المال، أو يطلب منه أن يعلم أبناء المسلمين، أو أن يطلب منه عملا معينا، أو يدفع لهم صناعة معينا، أو يدلهم على أسرع الكفار، وهكذا شيء يفعله ويقدمه فيهتدي بنفسه بهذا هذا الشيء. أو الثالث أنه يقتله أو يقتله الإمام ويرى أن هذا الأفضل فيه القتل. وهذا القتل هل هو دائما الأفضل؟ ليس دائما الأفضل. وأن ربنا عز وجل ذكر في بعض الأحيان حساب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عربا الدنيا، فهو أخذ منهم الفداء بحيث يتصدق رضي الله عنه، وكان رأي عمر أن تقطع عنهم فتوضع، فعاتب الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان رأي عمر هو الأفضل. هذا في حال أن يكون هناك إرهاب للعدو وقطع دابرهم، أما في الحال مثلا أن نحتاج إلى فداء بعض المسلمين كعلماء أو أئمة أو مجاهدين فقد يكون الفداء أفضل. وقد يكون الأمر الرابع هو الأفضل وهو المن، قد نمنه على هذا الأسير لأن نقول له: أنت حر وجه الله، ما نريد منك أي شيء. لماذا؟ قد يرى المقدح الإمام في هذا لأن يمن على هذا الأسير، وقد يكون مثلا ملكا أو يكون أميرا أو يكون مقدما أو يكون قريبا الإسلام، فيقول له: أنت حر واذهب وانطلق، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة الرسال، فإنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمام بأن أطلقه صلى الله عليه وسلم، ثم حسن أسلم وحسن إسلام. الشاهد أن الإمام يخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يسترق هؤلاء، وإما أن يفتدي هؤلاء بشيء يقول به الإمام، وإما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم من غير مقابل. والمرجع في هذه الأمور واختيارها هو المصلحة التي يراها الإمام أو الخليفة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قتل بعض الأسرى مثل عقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث، وصح أنه فاد أسار بدر بتعليم صبيان المدينة، وكذلك من على تمامة الغصان، وأخذ من سلمة بن أكوع جارية فسجى بها أناسا من المسلمين، ومن على سبي هوازن كما هو مشهور في القصة، من عليهم بأنه أطلقهم صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ فهنا ليس المرجع إلا إلى ما يراه الإمام من أمر، أما ليس هناك شيء يلزم الإمام بشيء معين. قال الله تعالى: فشدوا الوثاق يعني أسرهم، فإما منا بعد، بعد يعني إيش؟ بعد المعركة يعني شدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب ولا قتل؟ اختيار الثالث أين القتل؟ وتقرضهم أين القتل؟ القتل وين؟ جاء نفس الآية حضر بالرقاب إذا نفذ مذلك حضر بالرقاب هذا قتل فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وأين استطاع؟ لا بد من نفس الآية شد الوثاق فشد الوثاق فإن يمسكهم بعد ذلك إما أن تمن عليهم أو أن تستدي بهم وقد تشد الوثاق وقد تشد الوثاق لكن هناك تخيير ثالث وهو الفداء تخيير رابع وهو المن فإما منا بعد يعني تمن عليهم منا وإما أن يستدوا بأنفسهم بشيء يختاره الإمام ومن العلماء كالحسن البصري رحمه الله تعالى من يرى أن الإمام مخير بين الفداء والمن فقط لهذه الآية يقول الإمام مخير بين المن وبين الفداء فقط ولا يجوز القتل والاستقامة ولكن لا يجوز القتل وهذا طبعا ليس صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وكذلك قال له سبحان نفسه قال له ان تقتل تقتل ايش لا دم فقال له ان تقتل تقتل لا دم يعني قد يكون في حسبان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله وقتل غيره صلى الله عليه وعليه وسلم فقال من قال ان الامام يخير فقط بين المن والفداء والاسترقاء فقط ولا يقتل او الخطأ وليس عليه الصواب ومشكله في الخطأ من قال ان هذه الآية منسوخة بآية ايش عمرين طبعا منسوخة بآية ايش قالوا منسوخة آية السيف منسوخة بآية السيف يقولون هذه منسوخة بآية السيف فقتلوا المشركين حيث لبتموهم او فقتلوا المشركين كافة كما قالوا لكم كافة فهذه الآيات قالوا ان الله تعالى امر بها بقتل المشركين كافة ولا يكون بعد القتل شيء لا من ولا فداء ولا استرقاء هذا قول ايه خطأ ليس صحيح فإن الله تبارك وتعالى ما جعل معارضة بين قوله اقتل وبين قوله منا أو فداء ما في معارضة بينهم إنما القتل أو في القتال هو في القيام الجهاد القيام على الكفار بالجهاد هذه مقاتلة ثم إذا مسكنا ما عندنا أمر المقتل دائما عندنا أمر أنه عندنا تخير بين المن وبين أن يسلي نفسه أو أن يسترقه فالمقاتلة لا القتل فنحن عندنا أوامر من الله تبارك وتعالى أن نقاتل المشركين لكن هل عندنا أمر يلزمنا أننا إذا مسكنا قتلنا ما عندنا دليل فإننا نعلم وما فداء فليس هناك شيء يلزم الأمة أو الإيمان بأن يقتل المشركين إلى ما وقعوا في قربة الإيمان في المعركة إنما الصواب أنه مخير وأن آية السيف ليست ناسخة لآية الجهاد كما سبق وأن ذكرنا في آية الجهاد ولكن كذلك ناسخة لهذه الآيات فهذه الآيات ليست منسوخة هي محكمة وكذلك آية الجهاد محكمة إنما راعى الله تعالى أحوال الناس فلما كان في بعض المسلمين قال كفوا أيديكم ولما قويت شوكتهم قليلا إيش قال لهم؟ قل الذين قدموا لهم ثم لما مرحلة الثالثة قال لهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ثم قال لهم قاتلوا الذين يقاتلونكم ثم الذين يلونكم ثم قاتلوا المشركين كافة هذه مراحل الجهاد أولا كف اليد وثانيا الإذن بالقتال وثالثا قتال من قاتل فقط ورابعا قتال الذين يلوننا من الكفار ثم خامسا قتال المشركين كافة لا نقول أن المرحلة الأخيرة خامسة ناسخة ملغية لكل ما سبق لا هي عبارة عن مرحلة مراحل قد يصير الأمة الإسلامية فلما نسبت قوتها أن يأمر الله تبارك وتعالى بأن يقاتل المشركين كافة وإلا ليس هناك نسخ أبدا في آيات الجهاد دون كذلك ما عندنا نسخ لا نقول إلا آية السيف ناسخة فكل من وقع بقبض المسلمين ينبغي قتله لا إنما هي آية محكمة وتلك آية محكمة ليس بينهما نسخ بعض المتعصبين قال إن هذه الآية نفى الله تعالى فيها الرق من أكله فنفى رق نفى رق وهنا إما من بعده وإما فداء نفي استرقاق في الدين أصلا من أكله وقال إن هذه الآية دليل لنا على هذا وهذا كلام صعب واستدلال صعب جدا أولا الآية ما دلت على هذا المعنى ما ذكر الله تعالى أن الرق نفي في الدين وما دخل أصلا في هذه الآية حكم استرقاق والآية فيها تقسيم حكم الأسارة إلى إيش إما من وإما فداء ولم تتناول إلا من المقاتلين الكفار هل تناولت النساء؟ لا هل تناولت الأطفال؟ لا فهي غير متناولة إلا للرجال المقاتلين من الكفار. طيب من الذي يدور من الآيات على أن الآية تتكلم عن الرجال البالغين ليس عن الأطفال النساء؟ من الكلام في أحد يقرأ؟ ما الدليل؟ ما الدليل عن حضر الرقاب؟ قوله تعالى حضر الرقاب دليل على أن الآية الكلام فيها حول إيه؟ حول الرجال، لأن النساء إذا كنا في المعركة مقتلين لا يقتل، والأطفال لا يقتلون إلا إذا شاركت النساء في المعركة فيقتل. إذا قوله تعالى حضر الرقاب دليل على أن المراد في هذه الآيات من هؤلاء؟ من هم؟ الرجال، المراد من الرجال البالغون. فالنساء إذا ما دخلوا في هذه الآية، فهل يقول هؤلاء الناس إن الاسترقاء منفي عن الرجال جائز النساء والأطفال؟ إذا قالوا فنقلوا أكتوا في الرق، وإذا نقلوا نقلوا هذا الدليل، لأن الآية في الرجال وليست في النساء والأطفال، واضح؟ إذا الآية ليس الكلام فيها النساء والصبيان، فإما أن نقول النساء والصبيان دخلوا وهذا كذب، إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، صح عنه أنه نهى، فإذا النساء والصبيان ما دخلوا في الآية. الدليل هو أنهم ما دخلوا، قوله تعالى فضرب الرقاب، والضرب لا يكون إلا لمن يستحق الضرب وهم الرجال البالغون. فإذا هذا الذي ينفي الرق، هل يقول لأن هناك رق للنساء والصبيان؟ إذا قال نعم نقول له أنت تقول أنت رق من أصله، هو ناقض الآن. وإذا قال النساء والرجال دخلوا نقول له أنت كاذب، لأن الرجال النساء والصبيان لا يقاتلون لا يقتلون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والوليد، واضح؟ الشيء الرد الثاني أن الآيات والأحاديث كثيرة جدا في الرق وفي فضل من اعتقر عبدا، وفي أن كفارات العبد كقتل النفس وكفارة اليمين وما شابه ذلك من الأحكام التي جعل الله تعالى فيها كفارة عبد الرقاب، وكذلك رغب الخليفة في عبد الرقاب وجعل لها الأجر العظيم. فإذا كل من أراد أن ينفي الرق في الدين فقول ذلك صحيح، وإنما هذه عقوبات من رب العالمين على هؤلاء تركوا عبادة الله عز وجل، فعبدهم الله لعبيده، تركوا توحيد الله وتركوا عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فعبدهم الله عقوبة لهم لبعض عبيده وهم المسلمون. فإما من بعض وإما فداء، فإما من بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها، فلا تضع الحرب أو زارها، يعني يضعون السلاح على أحد الأقوال، وإلا فالكلام كثير في تفسيرها وليس هناك من دليل مع من قال على شيء معين، إنما الصحيح أنه إذا وضعوا السلاح تنتهي المن وينتهي الفداء وينتهي القتال بالكفار، وهذا في حال تزور القتال ليس المشركين كافة، أما نفس المعركة فإما من بعد وإما فداء حتى هو حرب أو زارها، يعني إذا انتهت الحرب تنتهي أحكام الجهاد وأحكام القتال التي مع الكفار. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك يعني ذلك الأمر الذي ذكرته وبينته لكم، أو المراد افعلوا ذلك، افعلوا هذا الضرب واختاروا بين من والفداء، أو أن هذا جملة فدائية معناها ذلك حكم الكافر، فكلها معنى صحيحة. فذلك ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فالمعلوم أن الله تبارك وتعالى يجعل هلاك الكفار إما بعذاب من عنده مباشرة وإما لأيدي المؤمنين، كما قال الله تعالى في القرآن لا في آية أولى سأيديكم فاعملوا بعضهم الله سأيديكم سأيديهم سأيدي المؤمنين سأيديكم أيوة فاعملوا بعضهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم وينصرهم عليهم ويشهدوا لقوم المؤمنين. فالقتال الاهداف لهذا الكفار اما ان يكون من الله تبارك وتعالى مباشره بان يهلكهم الله تعالى بعذاب من عنده، او ان الله تعالى يجعل عذابهم على ايدي المؤمنين، فاما ان يعذبهم الله تعالى بايدي المؤمنين، واما ان يجعل الله تعالى هلاكهم وعذابهم مباشره من عند الله تبارك وتعالى، اما بريح واما بخطف واما باهلاك بالموت العادي. ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني قد ان الله تعالى لما ما امركم بالجهاد لحاجته لقتال هؤلاء بايديكم. بعض الناس اذا اراد الجهاد يمن على الله، يقول انه ليس هلاك هلاك الكفار الا بايديه هو. فالرب العالمين يخبرنا ان قتال قتل هؤلاء قد يقدرهم عليهم بدونكم، وقد يهلكهم بدونكم كما اهلك الامم السابقه الذين طغوا في البلاد، وانه ليس لم يفلح مثلا في البلاد في العباد، ولم يوجد مثلهم اشد قوه وباس مثلهم، ومع ذلك اهلكهم الله مباشره سبحانه وتعالى. فلا قتال من المسلمين معه. فلذلك بعضنا قد يمن على الله باجتهاده ان الله بحاجه لان يقتل هؤلاء بايدي هذا المؤمن. ويخبرهم الله تعالى قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لاهلكهم لخسر بهم. قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني هذا بلاء لكم انهم الكفار وتقاتلونهم لرفع الدرجات ولوجود المجاهدين ولكم منازل الشهداء. هذه الاشياء لا تتحقق الا بجهاد الكفار. كيف يتحقق للشهيد خصال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتحقق للشهيد منزله عند الله تعالى يوم القيامه؟ الا ان يكون هناك كفار ويكون هناك جهاد بهذا الشهيد هذا القادر هذا الكافر. والا فلا تتحقق هذه الاشياء الا بوجود الكافر الذي يقاتله المسلم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل اعمالهم. لاحظ ان الله تعالى بعد ذكر احكام الاسرى قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل اعمالهم. يعني الان انتم مغرور بقتل الكفار، فمن قتل من هؤلاء من المؤمنين فيشكر الله تعالى لهم فلن يذل اعمالهم. يعني ايش يقول اعمالهم؟ لم يضيع الله تعالى اعمالهم، انما سيحفظها الله لهم سبحانه وتعالى، وسيرى الشهيد ذلك في قبره قبل لقاء ربه من الاشياء التي اعدها الله تبارك وتعالى، فيغفر الله له مع اول جفه الدم من دمه، ويبعث الله تعالى الشهيد بدمه اللون من الدم والريح يحمسك، ويذوب من الحور العين، ويشفع في 70 من اهله. فهذه كرامات جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهيد، فلن يضيع الله تعالى اعمالهم اذا ما قاتلوا هؤلاء المشركين، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه على رقابه. الان كم ثواب عده الله لهؤلاء؟ الاول لن يضل اعمالهم، الثاني سيهديهم، الثالث يصلح بالهم، الرابع يدخلهم الجنه. كل هذا لان على الانسان قدم نفسه لربه تبارك وتعالى، ان الله اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فأفادهم الله تعالى على ما قدموا في سبيله سبحانه وتعالى. سيهديهم ويصلح بالهم، ما معنى سيهديهم؟ سيهديهم الشهيد، كيف سيهديهم؟ تمام راد المصطفى الجليل الهداية أربع مراتب. الهداية الأولى هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهي ما يقفه الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من عبيده ويوفقهم للإسلام أو للتوبة. هذه لا يملكها أحد على الأرض، إنما هي هداية بيد الله وحده لا شريك له، التوفيق والإلهام. الهداية الثانية هداية الدلالة، الدلالة والإرشاد، وهذه تكون من الأنبياء وأتباعهم إلى قيام الساعة، يدلون الناس على الخير والطريق المستقيم، لا يملكون أن يهدي قلوبهم، هؤلاء لا يملكون هداية قلوب الناس، لكن يملكون الدلالة على الطريق. فأنا أقول لك هذا صح وهذا خطأ، لكن هل أن قلبك أن تأتي إلى صحة الخطأ؟ لا، ولا يقول الله تعالى لي خطأ، إنك لا تهدي من أحببت. هل اسم الفيه؟ التوفيق للهام. في النشاء لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إيش؟ الخشوع بالنهاية. لكن الله تعالى أنزل هذه الهداية، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف قال له مرة لا تهدي ومرة قال له تهدي؟ المنفي غير المثبت. المنفي التوفيق للهام، والمثبت الدلالة والإرشاد. فما نحاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يملكه النبي، ولهذا جاء بقوله من إن لا تهدي من، يعني أشخاص عددين، لكنك تهدي له، يعتقد بأنك أفرد فتقول هذا صواب ولا خطأ، هذا السنة الربع، هذا الشيء الذي صحيح، هذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يملكه النبي، لكن لا يملك حلول الناس حيث وجود العبادة والطاعة والإسلام. فلهذا المرتبة الثانية الدلالة والإرشاد يملكها الله، يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أين علماء الهداية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا شيء الدلالة والإرشاد طبعا، لأن لو كان هداية تهدى لهم لآمنوا، فهديناهم إعلامنا لهم النبي وأرسلنا معه الآيات وهي له الطريق، لكنهم استحبوا العمى على الهدى. فضلت الهدى والهداية تبدو أنه بين هذا وهذا، أو المرتبة الثالثة وهي هداية الخلق في طبيعة خلقه، يعني خلق الله تعالى الحيوانات وخلق الله تعالى الناس ثم هداهم في طريقهم وفي حياتهم، وهذا يقول الله تعالى فيه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما الذي هدى الطفل الصغير؟ لأنه إذا رأى الثدي أمه نصر هذا الثدي ورضع هذا الحليب. وما الذي هدى الطفل الحيوان الصغير؟ لمح الحق بأمه. هو هدى النمسة لأن تأخذ الحبوب الواحد بجهرها، أو النحلة إذا تذهب إلى هذا الرحيق وتنفس هذا وتجعل له بلوما. ما الذي هدى هؤلاء جميعا؟ هداهم الله تبارك وتعالى. هدى الناس بل جعل الخلق جميعا بكل ما تأخره الله تعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نقل رابعا الهداية إلى الجنة أو النار، الهداية إلى الجنة أو النار، وهذا هو تفسير كلمة يهديهم. المثل الرابع ويدل عليه قوله الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أي هداية هذه الأولى والثانية والثالثة؟ إنما هي هداية خاصة تكون في الآخرة، يهديهم الله تعالى إلى طريق النار والعياذ بالله. طيب وهداية إلى الجنة، إذا في الجنة إيش هي؟ فيهديهم ويصبح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج المؤمنون من النار حبسوا على أنفرهم بين الجنة والنار يتقاطعون المظالم. قبل يدخل الجنة ينزع الله صدورهم من الغل حتى يدخل الجنة المؤمنون وليس في قلب أحد منهم على أخيه شيئا، يتقاطعون المظالم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزموا ورقوا أو ذقوا أذن لهم بدخول الجنة. والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أذل منه بمسكنه أذكره شاء الدنيا. يدخل الإنسان من الجنة ويعرف طريقه من غير أن يقول له أحد عليها. فيهديهم الهداية هنا الهداية التي تكون في الجنة وتكون في النار، يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة إذا كانوا من المؤمنين، ويهديهم الله تعالى إلى النار إن كانوا من الكفار. فسيهديهم هنا ليست معناها هداية التوفيق والبناء والإرشاد ولا الخلق، إنما هداية الجنة. ويدل على ذلك بعدها ويدخلهم الجنة ويدخلهم الناس كما قال تعالى قال يسوع الذين قتلوا في سبيل الله. فكيف قتلوا واستأخذوا على هداية؟ ما الهداية التي تبقى للآخرة؟ هي القسم الرابع الهداية لدخول الجنة. فهي الهداية هنا هداية دخول للجنة كما قال الله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكذلك قال تبارك وتعالى ويصلحوا بالهم، سيهديهم ويصلحوا بالهم، فقد جرب علينا إيران الآن قتلوا، فكيف سيصلح الله بالهم وقد قتلوا وقد قلنا إن سيهديهم معناها هداية الجنة والآخرة؟ فهنا نقول يصلح بالهم أيضا يصلح حالهم في الآخرة، يصلح حالهم في الآخرة لإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. أيضا هم بحاجة إلى إصلاح الآخرة، فيصلح الله بالهم حالهم في الآخرة ليبلغوا بخصومهم وأن يتقبل سبحانه وتعالى أعمالهم. ومن ما قال من العلماء من قال لاحظ هذه النقطة سيهديهم هذه في الآخرة ويصلح بالهم هذه في الدنيا يصلح بالهم هذه في الدنيا وبعدها يهديهم إلى نعم سيهديهم للمستقبل ويدخلهم الجنة يهديهم طريق الجنة ويصلح بالهم لحدهم يصلح أحوالهم. وقال بعضهم سيصلح بالهم سيهديهم للمستقبل سيهديهم للمستقبل لا يصلح بالهم هذه في الجنة هذه الدنيا يعني يوفقهم الله تبارك وتعالى في الدنيا لأن تكون أحوالهم في الدنيا سليمة من الشوائب. وبعضهم عكس يعني جعل سيهديهم في الدنيا بهذه الجهاد سيهديهم سيوفقهم لأن يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى ويصبح بالهم تكون الآخرة. لكن هذا فيه هذا التكلف والصحيح الله أعلم هو القول الأول أن سيهديهم معناها هداية إلى الجنة وأن إصلاح البال سبيلها في الآخرة لأن الكلام كله مستقل ومتناسق في هذا الطريق يصبح بالهم يصبح أحوالهم من أن تكون فيها شيء مرتبط فيرضي قصورهم ويقبل سبحانه وتعالى أعمالهم. السلام الثالث ويدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم تشمل التعريف الدنيا والتعريف الآخرة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هل عرف الله لنا الجنة في الدنيا؟ نعم أخبرنا عن حورها وعن شجرها وعن أنهارها وعن مائها ومثواها أخبرنا سبحانه وتعالى. فإذا هو عرفها لنا في الدنيا قبل أن نلقاها ونراها. وهل عرفها لنا في الآخرة؟ نعم حديث مليان المفارق يدخل أحدهم الجنة قال إنه الذي يقول إنه لأهدى لأجل مسكنه في الجنة ثم مسكنه في الدنيا يذهب إلى مريخ إلى بيته في الجنة كأنه يعرفه فمن عرفه إياه الله عز وجل. فإذا عرفها لهم سبحانه وتعالى في الدنيا وعرفها لهم سبحانه وتعالى كذلك في الآخرة. الآية الثانية ليست فيها الحكم هي حتى نقول حتى في الكتاب إن شاء الله وهي الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا سبق الكلام عليه التفصيل. لكن الشاهد في هذه الآيات ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالعمل ونهى فيها عن إبطال العمل. أما أمر العمل فهو بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأما النهي عن إبطال العمل فهو بقوله ولا تبطلوا أعمالكم. كل المفسرين الذين تقدموا هذه الأمة اتفقوا أو أجمعوا على أنه لا علاقة لهذا الجزء من الآية بدخول الإنسان في عمل تطوع. ليس بينهم فسرين خلاف أبدا في أن الآية الكلام فيها عن إبطال العمل يعني حق العمل عن حق العمل وليس عن بطلان العمل كله منه وفساده أبدا واضح. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى مثلا الحسن البصري قال المعاصي فكما قال اسم المعاصي أو بعضهم قال كذور الكبائر بعضهم قال الرياء والسمعة ضد الأعمال كابن جريج ومنهم من قال المن كمقاتل كما الله تعالى قال كمقاتل ضد من ولكن فيبقى الطبقات قد يكون من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله هذا معصية تحبط الأعمال وكذلك يؤتى بأوصى عليه جهنم وهذه الأعمال أحبطها الله عز وجل لماذا؟ لأن فيها رياء وفيها سمعة. الشرك يحبط الأعمال. إذا المفسرون جميعا على أن المراد بالنهي عن إبطال الأعمال هو أن الإنسان لا ينبغي له أن يأتي بعمل يفسد عليه رجاء من أعمال وهذه الأعمال تخوف. قد تأتي أنت مثلا بمعصية معينة تجد هذا إلى الساحر أو الكهنة لا يقول الله منك صلاة كم؟ 40 يوم. إذا 40 يوم محمد عمل فيها دلوقتي أن أقوم أعتاد ومعصية واحدة صح ولا لا؟ كذلك ألف واحد معكم يحبط العمل بعد القاعد يوم كامل بعد الأسبوع بعد القاعد كل الأعمال هذا بعيد. وكذلك الوزن والأدب يبطل الطبقات لنفس القرآن بعض الطبقات تحب الناس والأدب كيف يحبط الغلاء لآخر فلم ينسب الرياء كل الوزن والذي يمون على الناس هذا أعماله باطلة محبطة. فمن كان يجد ما أرده فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلا يكن في قلبه شرك أظهر ولا أكبر. فإذا هذه الأشياء تبطل الأعمال سواء كانت معاصي أو سواء كانت كبائر أو رياء وسمعة فلا شكرانها رئة أو المن بالمن والأدم. هذه أشياء كلام الفسرية اجتمعت على هذا المعنى وهو أشياء يقوم بها العبد فسرية أعمال. ثم جاءنا من قال لنا إن هذه الآية دليل على أنه لم دخل في شيء من التطوعات فلا يحل له ويخرج منه إلا أن يسلمه. وهذا ابن عبد البر رحمه الله قال لا يستدل محتجا في ماذا بقوله تعالى وذكر أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم. فهو جاهل بأقوال أهل العلم فإن الأكثر على أن مراد ذلك النهي عن الرياء. كأنه قال لا تكتب أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. هذا كلام عبد البر رحمه الله وهذا كلام صحيح. نقل لديها أحد أهل العلم قديما قديما على أن مراد بها الدخول والشروع في التطوع. لكن هناك مسألة لكنها كمسألة ما حكم الدخول في التطوع ثم الخروج منه؟ إنسان قام تطوعا، إنسان اعتبر تطوعا، إنسان صلى تطوعا، هذه الأشياء لو أنه فعل العبد ثم بلغه أن يخرج منها ولا يتمها فهل تقول لك آثم أو عليه قضاء أو لا يحل لك أو ما لا؟ إيش نقول؟ كل الأشياء تضيع مثل أحيانا يأخذ وجب وفي حتى في غير مدينة، لكن في الأمور العادية الحاجة قد يخرج القارنة بدون عذر. هذا بالنسبة لقوله وصدوا عن الله، ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه قاعدة أن الرسول لا خلاف فيها، أن من نقي الله هو كافر فحبطت أعماله جميعا في الدنيا، ثم حكم الله وأوجب على نفسه قال لا يغفر الله ذنب الشرك أبدا لمن نقيه. أما في الدنيا فبدأ مفتوح لكل من عصى الله حتى لو بالشرك أن يغفر الله له، كما في آخر الفرقان. أما في بعض الموت فمن مات على كفر أو شرك فهذا لا يغفر الله له أبدا ولو جاء بمثل جبال الدهان من الحسنات، يغفر الله تبارك وقدم على عين عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر شرك به، ويغفر من لا يغفر به شاء، هذا في الآخرة. أما في الدنيا ويقول نفسه وقدم أن تحت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ففي الآخرة لا يغفر الله الشرك ويغفر دونه، في الدنيا إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تهنوا حضروا إلى السلم وأنتم الأعلام النهي عن الظلم والاستكان للأعداء مع عروض هؤلاء المؤمنين، أما في حال الضعف يجوز أن يعقد الإيمان معاهدة مع الكافر أو المشرك حتى يقوي على الطاعة ويقوي نفسه وجنده، أما في حال القوة والغلبة للمسلمين فلا يحل لهم عقد من أعداء وعقد مصالحات مع مثل هؤلاء الكفار. ثم أخبرهم الله أنه معهم والله معكم ولن يجركم أعمالكم، أي من قصة سبحانه وتعالى. وهنا المهمة حتى يتقوى الله بالله حتى يتقوى الإنسان بربه تبارك وتعالى. وهنا أي نوع المعية؟ هنا قصة الكريم والله معكم، هنا المعية الخاصة التي تكون مؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا معية خاصة إنني معكم أي وهو أرى، وليس مقصود المعية العامة التي تكون التي تكون مع المتنازلين وتكون مع الذين يشكرون الأقوال، إنما هنا معية خاصة وهي خاصة بهؤلاء المؤمنين. أقول هذا وأستغفر الله.